الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحمد الله عز وجل على أن هيئ هذا اللقاء المبارك في هذا الملتقى المبارك، ملتقى التدبر الذي تقيمه أو يقيمه مجمع ابن حجر في الرياض، فشكر الله للإخوة جهودهم. ويأتي هذا اللقاء أيها الإخوة في إطار هذه العناية المباركة بتدبر كتاب الله عز وجل، وحديثنا بإذن الله تعالى سيتركز على قضية الاستنباط من القرآن الكريم. والذي دعا لهذا الموضوع الحاجة الملحة والحاجة الملحة إليه أننا نجد أن كثيرا من المهتمين بجانب التدبر ربما اجترأوا على كتاب الله عز وجل في استخراج واستنباط دلالات ودلالات وهدايات ومعاني وأحكام من غير علم أو أداة صحيحة، وهذه الجرأة لا شك أنها خطأ ينبغي للمسلم أن يتنبه لها، إذ أن الاستنباط أمر دقيق كما سيأتي ويحتاج إلى أدوات وإلى علم. فمن هذا الباب دعت الحاجة إلى طرح هذا الموضوع لنعلم أيها الأخوة ما هو الاستنباط، ونعلم ما هي أدواته، ونعلم كيف نصل إليه بطرقه الواضحة. الحقيقة أنني لن أتحدث عن الاستنباط بالعلم الواسع ومفهومه الواسع، إذ الاستنباط يتحدث عنه الأصوليون في أصول الفقه، وله عندهم مجال واسع في دلالات الألفاظ وغيرها، ويتحدث عنه أيضا أهل التفسير في استنباط المعاني. والذي نعني به هنا هو استنباط الهدايات المتعلق بالتدبر. هناك استنباط متعلق بأصول الفقه الذي نستخرج منه الأحكام، وهناك استنباط متعلق بالتفسير ونستخرج منه المعاني الدقيقة، وهناك استنباط متعلق بالتدبر وهو مرتبط بالتفسير لأنه جانب منه، ونستخرج منه الهدايات الدقيقة. إذن يمكن لنا أن نعلم أيها الأخوة أن كتاب الله تعالى واسع وهداياته لا تنقضي، والوصول إليها يحتاج إلى علم. نبتدئ بتوفيق الله وعونه وتأييده، ونسأله الهدى والسداد، بمفهوم الاستنباط. ما هو الاستنباط؟ الاستنباط في حقيقته اللغوية يقولون من نبط، بمعنى استخرج الشيء الخفي، استخرج الشيء الخفي. إذن هو استخراج، لكنه استخراج شيء خفي لا يظهر للعين المجردة أو لأول وهلة، وإنما هو يحتاج إلى عمق. فهو استخراج شيء خفي، والمراد به في أصول الفقه هو استخراج الأحكام الدقيقة من الآيات التي لا تظهر بالتأمل الظاهر، استخراج أحكام دقيقة من النص، سواء من النص القرآن أو السنة. عند المفسرين يقولون أنه هو استخراج المعاني الدقيقة، استخراج المعاني الدقيقة. ونحن نقول أن عند المتدبرين هناك استخراج الهدايات الدقيقة. دعونا نمثل لذلك بمثال. فعند أهل الفقه والأصول في استخراج الأحكام الدقيقة الاستنباط، فيقولون مثلا في قول الله عز وجل، قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. استنبطوا من هذه الآية حكم، وهو وجوب النفقة على الزوج أو على الأب. كيف استنبطوها؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كيف استنبطوها؟ استنبطوها من قوله المولود له، يعني أن الولد لك، بما أن الولد لك يعني ينسب إليك، فيجب عليك النفقة له وعلى المولود له. ما قال وعلى الوالد مثلا أو المولود له، فكون الولد له اللام للملك دل على وجوب النفقة على الأب دون الأم. هذا استنباط حكم. طيب استنباط معنى، استنباط معنى من الآية، معنى دقيق، مثل قول الله عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها. استنباط معنى، نحن تكلمنا استنباط حكم ومعنى وهداية. استنباط معنى مثل ماذا؟ قالوا فلنولينك قبلة ترضاها. ما معنى فلنولينك؟ يا إخواني يعني فلنوجهنك، كذا فلنولينك قبلة ترضاها، يعني فلنوجهنك من بيت المقدس إلى البيت الحرام. استنبطوا معنى آخر في قوله فلنولينك، ما هو؟ من قوله أنه قال فلنولينك ولم يقل فلنوجهنك، فهنا دلالة معنى الولاية، وأنك ستكون وال على البيت، يعني زيادة على التوجه هناك ولاية لك على البيت، وهذا معنى أكمل. رأيتم استنباط المعنى؟ استنبطوا معنى أنك ستكون والي على البيت من دلالة اللفظة واشتقاقاتها في اللغة، إذ أن من اللغة الولاية بمعنى أن يكون الإنسان والي. واستنبطوا معنى ثالث من هذه الآية، وهو فلنولينك أي أننا سنوجهنك من ولاية الله لك وعناية الله بك ورعايته بك. فهذا معنى ثالث استنبطوه من كلمة فلنولينك، هذا معنى. أما الهداية فهي ما سنركز عليه في هذه في هذا اللقاء، إذ أننا لن نتحدث هنا أيها الأخوة عن كيفية استنباط الأحكام وكيفية استنباط المعاني. هذا باب واسع له حقيقة أدواته الواسعة، وإنما سنختار الأدوات والطرق التي تهدينا إلى الهدايات، والهدايات العميقة، الهدايات الدقيقة، حتى يعرف الإنسان كيف يصل إليها إذا وفقه الله، وإلا فيكف. فلا يجوز أبدا أيها الإخوة أن الإنسان يستخرج من كتاب الله عز وجل هداية عميقة أو دلالة وحكما دقيقا بغير علم. وقد جاء في الحديث عند الترمذي وإن كان فيه ضعف أن من قال بالقرآن برأيه، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، هو أخطأ الطريقة إنه ما عنده علم فاجترى على كتاب الله. والله تعالى يقول ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون، لابد من علم، ليس مجرد فقط أني أتأمل واستخرج، لا، كتاب الله يجب أن يعظم أيها الأحبة. طيب سؤال، ما الفرق بين الاستنباط والتفسير والتدبر؟ ما الفرق بين التفسير والاستنباط والتدبر؟ التفسير والاستنباط الفرق بينهما أن التفسير هو النظر إلى المعنى الظاهر، هذا الأصل، يعني ما معنى الفلق؟ قالوا الصبح، أو قالوا هو كل شيء مفلوق، هذا التفسير. إذا أردنا أن نقرن التفسير بالاستنباط نفرق بينهما، ولكن إذا رأينا إلى التفسير لوحده فإن الاستنباط يدخل فيه، فهو النظر إلى المعاني حتى الدقيقة. الاستنباط هو النظر إلى المعاني الدقيقة، يعني استخراج المعاني الدقيقة. فدل ذلك على أن التفسير هو كشف المعاني الظاهرة، والاستنباط هو كشف المعاني الدقيقة. طيب، ما الفرق بين الاستنباط والتدبر؟ ها يا إخواني، من يفيدني؟ ما الفرق بين الاستنباط والتدبر؟ قلنا أن الاستنباط هو استخراج معنى أو هداية خفية. هل التدبر استخراج معاني خفية؟ التدبر في حقيقته هو النظر إلى مآلات الأمور، والمقصود هنا مآلات الأمور هو النظر إلى مراد الله في الآية، مراد الله عز وجل في الآية. ومراد الله في الآية قد يكون ظاهر وقد يكون خفي، قد يكون مراد الله ظاهر وقد يكون خفي، لأن هذا القرآن أيها الأخوة حمال ذو وجوه، وفيه معاني لا تنقضي ودلالات لا تنتهي ولا تنقضي عجائبه، فيه دلالات لا تنتهي ولا يمكن العقل البشري أنه يحيط بها لسعة علم الكتاب. الله تعالى قال أنزله بعلمه، يعني علم الله في هذا القرآن، فمن يحيط بعلم الله؟ ولهذا قال تبيان لكل شيء، معنى ذلك أن القرآن فيه كل شيء لا يمكن أن نحيط به أيها الأخوة. ولهذا يمكن أن نستخرج منه هداية أو معاني واضحة ظاهرة بحسب ما عندنا من اللغة وبحسب السليقة بحسب فهمنا، ولكن هناك من يفهم منه معاني ودقائق. إذن التدبر درجات، لكن الاستنباط هو الدرجة الأخيرة منه، الاستنباط هو الدرجة الأخيرة من التدبر. والدليل أن الله تعالى قال في آية التدبر في سورة محمد، قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال بعدها وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فجاءت آية الاستنباط بعد التدبر، بعد آية التدبر. ماذا يدل عليه؟ ماذا نستنبط من مجيء آية الاستنباط بعد آية التدبر؟ يا إخواني تفضل. العميقة، أحسنت، يعني أن الاستنباط درجة عميقة بعد التدبر أو من درجات التدبر. فالاستنباط هو درجة عميقة في التفسير ودرجة عميقة في التدبر. درجة عميقة في التفسير إذا استخرجنا معنى، ودرجة عميقة في التدبر إذا استخرجنا هداية. هذا الفرق بينهما، لأن التفسير يعنى بالمعاني والتدبر يعنى بالهدايات والعمل. إذن هنا يعرف الإنسان حده، هل هو من أهل العلم الذين يستنبطون أم لا. ثم إذا كان طالب علم لابد أن يجتهد في معرفة أدواته. طيب، هناك مسألة مهمة جدا أيها الإخوة، ما هي شروط الاستنباط؟ ما هي شروط الاستنباط قبل الطرق؟ شروط الاستنباط: أولا، أن يكون المعنى المستنبط لا يناقض المعنى الظاهر، لا يناقض المعنى الظاهر بل يكمله ويؤكده. يعني هناك معنى ظاهر ومعنى مستنبط، فلا بد أن يكون المعنى المستنبط له ارتباط وله دلالة على المعنى الظاهر لا يناقضه. مثال استنباط ابن عباس حينما جاء قال عمر رضي الله تعالى عنه وعنده أشياخ بدر، قال ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا أمرنا إذا نصرنا وفتح علينا أن نحمد الله عز وجل ونستغفره. هذا المعنى الظاهر، أليس كذلك؟ كل واحد يفهم ذلك. هذا المعنى الظاهر اللي فهمه عامة الصحابة، لكن هناك معنى باطن فهمه ابن عباس. ما هو؟ ها؟ أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أكذاك تقول ابن عباس؟ قال لا، هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه. طيب، هل المعنى الظاهر منافي للمعنى الباطن؟ ليس منافي. هنا الله تعالى يقول إذا مصرتم وفتح عليكم ينبغي أن تحمدون الله واستغفرونه، وهنا إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه بنصره وتمكينه وظهور دينه قد انتهت رسالته وستأتيه أجله. ليس هناك تعارض، ليس هناك تعارض بينهما. هذا الشرط الأول، أو نعم هذا الشرط الأول، أن لا يناقض المعنى الظاهر. ثانيا، أن يكون صحيحا في نفسه، ما يكون دال على معنى فاسد أو باطن أو باطل أو مذهب منحرف أو رأي اعتقاد غير صحيح. لأن هناك من أهل الملل من يستنبطون من القرآن ما يوافق أهواءهم، فيقولون مثلا في قوله تعالى، الصوفية يقولون استنبطوا من قوله تعالى اركض برجلك جواز الهز والرقص عند الذكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يقولون جواز أيضا الهز عند الذكر. هل هذا استنباط صحيح؟ هذا استنباط باطل، لأن الآية لا تدل عليه في ذاتها ولا سياقها ولا معناها ولا تدل عليه السنة كما سيأتي. إذن هو لابد أن يكون صحيحا في نفسه، وإذا كان صحيحا في نفسه فهذا يستدعي أن يكون أن يكون صاحبه سالما من الهوى المجرد أو المعتقد الباطل. الهوى المجرد أو المعتقد الباطل، قد يستدل الإنسان على بآية على فعله الباطل وعمله المنحرف. هذا شرط ثاني. ثالث، أن يكون في اللفظ ما يدل عليه. حين استنبطنا معنى الولاية على البيت في قوله فلنولينك، فهناك لفظ يدل عليه هو فلنولينك الولاية، فهو في اللغة يحتمل هذا المعنى. إذن لابد أن يكون في لفظ الآية ما يدل عليه. هذا الثالث. الرابع، أن يكون له ارتباط بسياق الآيات، سياق النص. النص لماذا جاء في قوله فلنولينك قبلة ترضاها؟ النص جاء لتكريم النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه إلى البيت، فالمعنى صحيح، له ارتباط بالسياق، يعني الغرض الذي جاءت الآيات فيه. هل الغرض في قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هل الغرض فيها أنه يجوز لنا أن نذكر الله في أي حال، يعني أن نذكر الله بحال من الهز؟ لا، السياق لا يدل على ذلك. السياق يدل على ذكر الله في حال قيامك وقعودك وعلى جنبك، يعني في كل حالك، لكن في الصفة لا تدل عليها. الهيئة والكيفية في الصفة لا بد من الرجوع إلى النص. ثاني، خامسا، أن لا يعارض نصوص القرآن والسنة، أن لا يعارض نصوص القرآن والسنة. يمكن استنباط في نفسه صحيح لكنه معارض للأدلة غيرها. مثل أحد الشباب قال أنا استنبطت من قول الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم مشروعية، وأن الأفضل أن يذكر الإنسان أن يكون في حال ذكره قائما، الأفضل أن يكون قائما. هذا استنبطه، ما رأيكم فيه؟ هل الأفضل أن نكون قائمين في الذكر على كل حال؟ لا، ما الآية ما تدل هذا على هذا. هو قلت لماذا؟ قال لأنه قدمه. قلت لكن هذا يخالف النصوص أولا، وأيضا سياق الآية لا تدل عليه، يعني هنا خالف شرطين. سياق الآية يدل على ذكر الله في كل الأحوال، لا يدل على ذكر الله القيام أفضل أول ثم إلا إذا جاء النص به. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس، ما يكون قائم، يذكر الله حتى تشرق الشمس. لو كان القيام أفضل لقام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه حتى تشرق الشمس، لأنه جاءني في الحرم الشاب هذا وقال أنا استنبطت من هذه الآية هذا المعنى، وجلست أمام الكعبة، كنت أمام الكعبة واقف من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس أذكر الله. قلت هذا ليس صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ويجلس، فالاستنباط أولا أن يكون موافق كما ذكرت موافق للسياق، وأن لا يكون معارض لنصوص القرآن والسنة. مهم جدا أن ننظر إلى النصوص، لأن النصوص تكمل بعضها بعضا. أيضا من الشروط أن لا يكون متكلفا بعيدا فيه خلاف أو فيه إشكال، يكون متكلف بعيد. يعني مثال في قوله عز وجل وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، للطائفين والقائمين والركع السجود، قال هنا يمكن أن يأخذ منها أن يكون الإنسان يطوف بقلبه في أرجاء الكون مخلوقات الله، فيصفو قلبه بطهارة وصفاء وتعلق بالله. ما رأيكم في هذا؟ أول هذا بعيد جدا عن معنى الآية وسياقها. لاحظوا أن السياق دائما ترى هو العمدة، كل الشروط هذه يجمعها السياق. هذا راح بعيد بعيد مرة. هذا يسمونه تفسير إيش؟ الإشاري، التفسير الإشاري. التفسير الإشاري أن يحلق الإنسان في تأملاته فيما في فلك الآية بعيد عن سياقها، وهذا منهما يقبل فلا يكون تفسيرا وإنما هو خواطر لكن ليس تفسيرا كما قال شيخ الإسلام. ومنه ما يرد لأنه فيه تكلف ظاهر، في تكلف ظاهر. طيب السلف رحمهم الله تعالى لهم يعني طرق في الاستنباط يمكن أن نستفيد منها في طرق الاستنباط عندنا، ولذلك نبتدئ بذكر طرق الاستنباط ابتداء بما دلت عليه آثار السلف. أولا من أولى من أهم ما يعين على الاستنباط من طرقه النظر إلى مقاصد السور ومقاصد الآيات وسياقها. لماذا جاءت هذه الآية؟ أو ما السر في نزولها؟ أو ما سبب نزولها؟ أنت إذا تأملت مقصد نزول السورة وغرض نزولها استنبطت منها دلالات. لكن لو نزلت السورة في غير هذا المكان أو غير هذا الحال ما دلت على هذا الحال. يعني مثال ونأخذ منها من آثار السلف ما ورد كما ذكرنا قبل قليل عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يدخل ابن عباس رضي الله تعالى عنه مع أشياخ بدر في مجلسه مجلس الشورى، وعمره قرابة 15 أو 17 سنة، صغير يعني عندهم، هم 70 وهو 15. فقال أحدهم ما له يدخل هذا ولنا أبناء مثله؟ فقال هو من حيث علمتم يعني ستعلمون. فجمعهم مرة فدعا ابن عباس فقال ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح؟ يعني يريد عمر مقصد السورة، يريد مقصد السورة، ماذا يريد الله من هذه السورة؟ فقال أمرنا إذا فتح علينا ونصرنا أو فتح علينا أن نحمده ونستغفره. قال كذاك تقول يا ابن عباس؟ قال لا، هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا استنباط أو لا؟ ابن عباس في قوله هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو استنباط أو لا؟ استنباط إيش؟ مقصد. استنباط مقصد، مقصد سورة كذا، مقصد نزول السورة هو إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم بقرب أجله وانتهاء مهمته. إذن من أوائل طرق الاستنباط أن ننظر إلى المقصد، والمقاصد خفية كثيرة ما تكون خفية. المقاصد خفية، أنا حينما أكلمك مثلا بلغة التسلية ويعني مثلا لا قدر الله أصابتك مصيبة فكنت آتي أكلم كلام يظهر في كلامي أنني أريد أن أسليك وإن لم أذكر المصيبة، لكن الشخص اللي بجواري يفهم أن أسلوبي هنا مقصدي فيه التسلية. وأحيانا تأتي لشخص يتكلم مع شخص تقول هذا قصده التهديد، وأحيانا تقول هذا قد يكون الكلام نفسه ويكون قصده الاستهزاء. فالمقصد خفي يحتاج أن تستكشفه وتكشفه من خلال النص، خلال السياق، سياق النص. فابن عباس اكتشفه من سياق النص. كيف استنبطه ابن عباس؟ لأن الله عز وجل قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذه علامات إيش؟ كمال. نصر الله جاء والفتح تم والناس دخلوا في دين الله أفواجا، ثم أمره بعد ذلك وقال فسبح بحمد ربك. ما مناسبة التسبيح بحمد ربه والاستغفار والتوبة للنصر وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا أن هذا إشارة إلى أنه قد انتهت مهمتك، قد كملت رسالتك، فتوجه إلى ذكر ربك وعبادته وأكثر من ذكره. هكذا استنبطها ابن عباس، ولذلك استنبطها قبله أبو بكر وعمر. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في حجة الوداع ونزلت السورة على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها عليهم أو عليهما أو على الناس وفيهم أبو بكر وعمر، بكى أبو بكر وعمر. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا أجلي، لكن أبو بكر فهم، استنبط المعنى المراد أن مراد الله عز وجل هو هنا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم أو إخباره بأجله. طيب، مقصد السورة، دائما مقصد السورة يدلك مفتاح عظيم لدلالات في السورة لكنه عميق. نأخذ سورة أخرى، نأخذ سورة مثلا، نأخذ سورة الشرح. جميل، سورة الشرح ايش مقصدها؟ ايش مقصد سورة الشرح؟ تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم. جميل، في تبشيره وتسليته، لأن الضحى تسلية وهذه تبشير، وهما سورتان من النظائر. فدعونا حينما نقول فيها تبشير، مثل ما نقول نحن رفع المعنوية يعني إدخال السرور عليه وطمأنته وتذكيره بمنة الله عز وجل بتمام، ما هو بنعم، تمام منة الله عز وجل عليه، لكي ينكشف عنه ما أصابه من هموم. فقال الله ألم نشرح لك صدرك، وذكر في هذه السورة أسباب انشراح الصدر. دعونا نستنبطها، وهذا استنباط القارئ لا يدركها بأول وهلة. ألم نشرح لك صدرك، ف فدلنا على أن الانشراح أين يكون؟ في الصدر. ودلنا على أن الذي يوفق لذلك هو، والذي يشرح الصدر هو الله، كما قال الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره. فدلنا هذا استنباط أن أسباب انشراح الصدر كلها من الله، ما يشرح الصدر الغناء ولا يشرح الصدر المعصية. قد يأتيك الشيطان يسليك في حال المعصية بلذة، لكنها تنقطع. فدلنا ذلك هنا أن انشراح الصدر من الله، هذا استنباط هداية من بدليل قوله نشرح. ثانيا: ألم نشرح لك صدرك وإيش؟ ووضعنا عنك وزرك. في هنا نستنبط منها من أسباب الانشراح ما هو؟ نعم، البعد عن الذنوب والمعاصي سبب الانشراح، ومغفرة الله لك بذنوبك سبب الانشراح. ولذلك ينبغي الإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يغفر ذنبه. دلنا على أن مغفرة الذنوب من الله هي أسباب الانشراح، فهذا يدعو المسلم إلى أن يسأل الله كثيرا أن يغفر ذنبه. ودلنا على أن الإنسان كلما قلل من الذنوب كلما أكثر انشراحا. نعم. ثم وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. من أعظم أسباب الانشراح التي تكون في هذه أن الله عز وجل يعني يحقق لك يعني أمنياتك في أولا رفعتك على الناس، رفعتك بالخير والذكر الحسن، وأيضا أن يحقق أمنياتك في أعمالك، في مرادك، في علمك. كل هذه من أسباب انشراح الصدر أيضا، لأن الإنسان كلما كان له تحقيق ما تحقق له مراداته في تمكينه، في رفعته، رفعة لله عز وجل، ليس رفعته بمنصب أو نحوه دنيوي، وإنما بأمور رفعته بأمور متعلقة بدين الله تعالى، لأنه قال ورفعنا. فالرفعة من الله فيما يعين على طاعة الله، والذكر الحسن عند الناس هذا أيضا ما يشرح الصدر. وهذا نأخذ منه أن الإنسان إذا أثني عليه خيرا وسمع ذلك فدخله السرور في ذلك من غير أن يدخله العجب، هذا لا بأس به. والسرور يختلف عن العجب، العجب أن يفتخر يقول الله أنا شيء وأنا عندي وأنا عندي، لكن كونه يدخله السرور ويحمد الله ويثني عليه هذا من نعمة الله ومستوجب للشكر. ورفعنا لك ذكرك إيش؟ فإن مع العسر يسرا. أيضا من أسباب الانشراح تيسير الأمور، أنك أنت مثلا إذا تعسر لك باب ثم تيسر، لا شك أن ذلك من أسباب انشراح صدرك، ولذلك تسأل الله عز وجل أن ييسر لك الأمر. هنا من الأسباب: إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. العبادة واللجوء إلى الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاستنبطنا من خلال مقصد السورة أسباب انشراح صدري من خلالها. فمقصد السورة عظيم. خذوا سورة أخرى، سورة الذاريات. ما مقصد سورة الذاريات؟ أكثر لفظ ورد فيها إيش؟ هو الرزق. الذريات أكثر له فيها ورد الرزق، فهي سورة الذريات مقصدها في الواقع هي تعليق المخلوق برازقه مما يوجب إيش؟ عبادته. أليس في آخرها قال وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. قال لي رزقك يجب أن تعبده. إذا كان البشر ولله المثل الأعلى، إذا كان البشر يعني يحبون من أحسن إليهم ومن كافأهم ومن أعطاهم ويذكرونه بالخير ويعني يتقربون إليه، كما قال الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، وهذا واضح. فكيف بالخالق الرازق والواحد سبحانه وتعالى؟ فلذلك جاء في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون التي هي غاية الخلق كله. إذا كانت هذه السورة، دعونا نستنبط هذا المعنى من أول السورة. والذاريات ذروة، إيش معنى الذاريات؟ ها الذاريات ذروة، السحب تذرو، والسحب هي من أسباب الرزق، عفوا الرياح، الرياح الذاريات هي الرياح تذرو، وهذا يدل على أن الرياح تلقح، الرياح فيها التلقيح فهي من أسباب الرزق. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، حاملات ما هي؟ السحب تحمل ماذا؟ الرزق، وهو المطر، في السماء رزقكم، إذن هي من أسباب الرزق. فأقسم بها إيش بعدها؟ والجاريات يسرا، ذاريات ذروة في الحاملات وقرا فالجاريات يسرا. جاريات ما هي؟ قيل هي السفن، والسفن الآن هي أكبر وسيلة نقل للأرزاق، أكبر من الطائرات، أكبر وسيلة نقل للنفط، للبضائع، للأثاث، كلها السفن. الطائرات ما يمكن تحمل هذه الأثقال، فذكرها الله عز وجل، حتى يعني الطائرات غير موجودة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السفن من أعظم الوسائل النقل للناس وأسباب الرزق، فأقسم بها. فالجاريات يسرى، فالمقسمات أمرا. ما هي المقسمات؟ الملائكة تقسم أرزاق الخلق، فأقسم الله تعالى بها. إذن مقصد السورة له دلالة على استنباط معاني وهدايات في هذه السورة. هذا باب الأول. الباب الثاني أيها الإخوة، من والحقيقة باب المقاصد واسع جدا وعظيم ودقيق، ومن أعظم العلماء الذين عنوا به الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات، ومن المفسرين البقاعي في نظم الدرر وغيرهم. الثاني من طرق الاستنباط النظر إلى الروابط والترتيبات. الروابط هي المناسبات. يقول الرازي وهو إمام المناسبات، يقول أكثر لطائف القرآن مودعة في الروابط والترتيبات. الروابط هي الربط بين هذه الآية وهذه الآية وهذه السورة وهذه السورة، ولماذا جاءت هذه الكلمة بعد هذا. الترتيبات هي لماذا قال رتبها كذا، قائمين والعاكفين والقائمين والركع السجود، رتب قدم كذا على كذا، هذا الترتيبات. الروابط واسعة. إذن المناسبات باب عظيم جدا من أبواب الاستنباط. دعوني أذكر لكم أمثلة وأحاول أنا وإياكم أن نجتهد فيها. خلنا أخذ مثال بسيط ويسير، يعني هناك مناسبات ظاهرة ومناسبات دقيقة. الظاهرة مثل قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. شو المناسبة بين قول إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر؟ نريد أن نستنبط معنى من هذه الآيات، من هاتين الآيتين. من يستنبط لي معنى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر؟ أحسنت، الشكر على العطاء. إذا أعطاك الله شيئا ومنحك شيئا فاشكر الله. إنا أعطيناك فصلي، أذكر الله بعبادة، أشكر الله بالعمل. اعملوا آل داود شكرا، فالعمل شكر، ليس الشكر فقط قاصر على اللسان، اللسان والقلب والعمل. طيب، هذه مناسبة ظاهرة. سأذكر لكم في الآية مناسبة دقيقة، وهي أنه لماذا قال فصل لربك وانحر ولم يقل وتصدق؟ ما الذي نستنبطه من ذكر النحر هنا دون غيره؟ نستنبط معنى وهو غير ظاهر. تفضل. لا لا، طيب، هذا معنى أنه الصلاة والذبح من أعظم العبادات الخالصة لله، ولهذا قال: إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي. هذا معنى جميل، إن صلاتي ونسكي وحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، فهي من الأعمال الخالصة لله فخصها. هذا معنى. في معنى آخر استنباط مستنبط. تفضل. يعني أحسنت، هذا معنى ثالث ذكر المفسرون، أنه إذا كان هؤلاء المشركين الذين يستهزئون بك ويسخرون يذبحون لغير الله فلا تأبى بهم، فصل ربك وانحر له، فإنك أنت على العبادة الصحيحة والأمر العظيم. وفي معنى ثالث، الأضحية. استنبط من هذه العلماء، من هذا العلماء، أن الأضحية تكون بعد الصلاة، الذبح يكون بعد الصلاة. هذا استنباط، حكم هذا، هذا استنباط فقهاء. أيضا رأيتم كيف كتاب الله عز وجل لا تنقضي عجائبه. طيب، لماذا قال وانحر ولم يقل واذبح؟ أنا أريد أن تستخرجون هذه من الرابط بين الآيتين. نحن نتحدث عن الروابط، ما نتحدث عن اللفظ. لا، هذا ربما يبعد. ها؟ أي. نعم، نحر الجمال وهو أمر عظيم، أمر عظيم، يعني هو تقرب عظيم مناسب لإيش؟ للعطاء الذي أعطاه الله. إن أعطيناك الكوثر، شيء كثير، فناسبه أن يذكر النحر الذي هو من أعظم التقربات إلى الله، كأنه يقول أعطيناك الكثير فأنفق الكثير وأنفق العظيم، جزاء من جنس العمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحج تأول هذه الآية وطبقها، فكم نحر؟ 100 من الإبل قدم، يعني هو نحر 63 لكن قدم هديه 100 من الإبل شكرا لله على منته ونعمته. ولذلك أخذ ابن عمر رضي الله تعالى عنه من هذا، يعني استنبط ابن عمر من هذه الآية والله أعلم أنه تعلم سورة البقرة ثم نحر جزورا. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أعطاك الله شيء كثير، يعني مثلا إنسان تاجر رزقه الله ربحا كثيرا، ينبغي أن ينفق منه شيئا كثيرا، ليس الذي أعطي 100 ريال كالذي أعطي 1,000,000. فينبغي أن تعطي بقدر ما تعطى، يعني لتكن نفقتك أعظم. قد يقدم الإنسان، طبعا لا شك أن الإنسان بإخلاصه وصدقه، لكن أيضا إذا أعطاك الله فينبغي أن تعطي، وخصوصا نحن في هذه الأيام بمناسبة هذه الزيادة المباركة، ينبغي الإنسان أن ينفق منها لله شكرا لله عز وجل، لأهله وأولاده ووالديه والفقراء. أنفق، ينفق عليك، فإن الله تعالى سيوفقك وسيزيدك. طيب، هذه المناسبة دعونا نذكر مثالا آخر. في آخر آية الحج قال الله تعالى: واعلموا أنكم إليه تحشرون، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. مش مناسبة ذكر الحشر هنا؟ ماذا استنبط منها؟ إيش؟ أحسنت، أنه حشرهم في الحج واجتماعهم ودفعهم من عرفة إلى مزدلفة ومزدلفة هو يشبه يوم الحشر، فناسب أن يختم هذه الآية. أيضا في آيات الصيام جاءت آية الدعاء في وسط آيات الصيام، قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ماذا نستنبط من هذه الآية؟ انتزع منها العلماء حكم، ما كنا نريد أن نتكلم عن الأحكام، لكن هذه واضحة، أن دعاء الصائم مقبول، لأن الله تعالى أورد هذه الآية في آيات الصيام، ويؤكده للصائم دعوة لا ترد. هذا استدلال من السنة. طيب، سأذكر لكم آية أخرى. في وسط آيات الطلاق ذكر الله عز وجل في وسطها، قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ماذا نستنبط؟ اربط حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هي صلاة العصر، قضية الطلاق، مشكلات، ماذا نستنبط؟ نعم، جميل جميل، من أسباب توافق القلوب وتآلفها وصفائها وحل مشكلاتها هي الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى الأب أو الزوج عن أن يكون يتلفظ بسوء يخطئ، تربطه برباط التقوى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر إيش؟ فزع إلى الصلاة. أنت إذا حصل بينك وبين زوجتك مشكلة أو أحد مشكلة، لا تروح تشتكي لأحد. إذا صار بينك وبين أحد خلاف، إلجأ إلى ربك وصلي ركعتين خالصة لله واسأل الله أن يحل مشكلتك، وألح وألض بالدعاء، سيكشف الله تعالى كربك. لكن تأتي للصلاة ليفرج الله كربك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر فزع إلى الصلاة. ولذلك إذا حزبنا أمر قلة المطر فزعنا إلى صلاة الاستسقاء، وإذا كسف الشمس والقمر وهو أمر عظيم فزعنا إلى الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك أمر الصلاة جامعة، فنفزع إلى الصلاة إذا حزبنا أمر. إذا صبتك مصيبة ولم تستطع تصبر عليها، إلجأ إلى الصلاة، فإنها تلين قلبك وتقربك إلى الله وتصبرك. هذه مناسبة، استنباط عظيم جدا عظيم. طيب، أيضا لاحظوا معي هذا استنباط لطيف ودقيق، نريد من يستخرجه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب. إيش؟ لا، لم تأتي الآية بهذا اللفظ. تواب حكيم، وأن الله تواب حكيم. هذه الآية وين وردت؟ ها؟ في سورة النور في قضية اللعان، قضية الإفك. فلماذا يعني فالمناسبة من قضية الحكمة هنا؟ هذه في آخر آية الإفك. جميل، ممتاز. أن الله تابع المؤمنين وحكيم بأن أظهر شأن المنافقين وكشف سترهم وحقيقتهم. جميل. وأيضا من حكمته في هذه القضية أظهر شأن عائشة، ومن حكمته في هذه القضية أنه برأ عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حكمته في هذه القضية أنه شرع ما يشرع في القذف حفظا لأعراض المسلمين. ها، ولا نهاية، رأيتم؟ ولهذا قال وأن الله تواب حكيم، أي من حكمته أنه أن هذه القضية حصلت ليتبين كذا وكذا 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 وكذا. من أعظمه حفظ عرض النبي صلى الله عليه وسلم وكشف أمر المنافقين. طيب، قوله تعالى وإن تغفر لهم فإنك أنت إيش؟ العزيز الحكيم. إيش مناسبة هذه الآية؟ ماذا يعني؟ لماذا ختمها بهذين الاسمين؟ والأصل أن يقال غفور الرحيم. نعم، طيب هذه الآية واردة في سياق إيش؟ في سورة، لا في سورة المائدة، في مقام يوم القيامة، وهو مقام غضب، غضب عليهم على النصارى أنهم اتخذوا عيسى ابن الله وجعله إله، وغضب، مقام غضب. فقالوا إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز، مقام عزة، والحكيم حكمتك. فناسب ذلك، فناسب ذلك. طيب، أيضا مما يمكن أن يكون طرقا للاستنباط أيها الإخوة أن نقرن بين الآيتين علاقة بينهما. أيضا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هل نستنبط بينهما علاقة؟ رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إيه طيب، يعني نريد أن نستنبط معنى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعني إرداف هذه الآية بهذه الآية. السورة مثاني والقرآن مثاني، والمثاني تثنى فيه الأمور بمعنى يذكر الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ونحوها. جميل، ممتاز. وأيضا يعني هناك جانب الترهيب والترغيب، ترهيبهم بالملك وترغيبهم بالرحمة، هذا من أعظم ما يحقق الإيمان. وفي هذه الآية أيضا دلالة على أن رحمته سبقت غضبه، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، دل على أن رحمته سبقت غضبه. جيد. طيب، في قوله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، هل يمكن نستنبط من قوله من هذا من ربط بين هاتين الجملتين؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، دقيق هذا الاستنباط. وهو أنه في قول يسأله من في السماوات كل يوم في شيء كل يوم هو في شأن، يعني أنه سبحانه وتعالى يحقق لعباده سؤلهم على أي حال كانوا وفي أي حالة سألوا وفي أي أمن سألوا. فاسأل ربك في أي حالة كنت فقيرا فاسأل الله عز وجل في حال فقرك، وإن كنت غنيا فاسأل الله عز وجل أن يزيدك، وإن كنت محتاجا وإن كنت مهموما وإن كنت فكل شأنك وحالك اسأل الله عز وجل من فضله، فهو سبحانه وتعالى يعطي العباد على حاجاتهم، فهو في كل يوم هو في شأن، فلا يشغله شيء عن شأن ولا شيء عن شيء. طيب أيضا استنبط هناك استنباط من شيخ الإسلام رقيق وجميل ودقيق: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ثم قال: واستغفر الله. استنبط شيخ الإسلام من قوله واستغفر الله بعد قوله لتحكم بين الناس بما أراك الله معنى جميل ولطيف، هو لتحكم بين الناس بما أراك الله، ثم قال واستغفر الله، أنه إذا انغلقت عليك الأمور ولم يتبين لك الرأي فالحل هو تستغفر الله كثيرا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ما إن استغلق عليه أمر إلا ويستغفر الله عز وجل استغفارا طويلا حتى تفتح له، وهذه مناسبة لطلاب الاختبارات، إذا غلق عليك شيء استغفر الله عز وجل بيقين فيفتح لك. أيضا إذا أغلق عليك باب من الأبواب في أبواب الرزق فاستغفر الله، فإن الله كما قال نوح عليه السلام: وأن استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. علاقة السورة بالسورة مهم جدا أيضا نستنبط منها، وهناك يعني مثلا خذوا سورة العلق وسورة القدر، نزلناه في ليلة القدر، شو الفرق؟ ماذا يعني كيف الرابط بينهما؟ أن سورة العلق أول ما نزلت اقرأ، متى نزل القرآن؟ في ليلة القدر، فجاءت السورتان يعني متتاليتان، تأذن الشيخ والباقي. من أعظم أيضا من أهم طرق الاستنباط والمتعلقة بالمناسبات ما يتسمى بدلالة الاقتران. اقتران الشيء بالشيء يدل على أمر ومعنى لطيف. مثل قول الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. اقتران كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ماذا نستنبط منه؟ جميل، أن أكل الحلال يعينك على الطاعة. أكل الحلال يعينك على الطاعة، ولذلك أثقل الناس على العبادة الله عز وجل الحقيقة الذين يأكلون الحرام، تجده يتثاقل عن الصلاة. هذه طبعا ليست صريحة وإنما هي مستنبطة. طيب، مثلا قول الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي بالتجارة، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. اقتران التجار بالمجاهدين، ماذا نأخذ منه؟ يبتغون من فضل الله. نعم،
الجهاد فضله معروف.
نعم،
صدق التاجر يكون معها
معروف. يعني من التاجر الصادق الذي يتاجر ليغني نفسه عن الحاجة للناس ويغني من تحت يده وينفق في سبيل الله عز وجل ويبذل في الخير، له من الأجر مثل أجر المجاهد أو قريب. ولذلك كان بعض الصحابة يتأول هذه بالرزق وأنه قريب من فضل المجاهدين. التاجر الذي لا تشغله تجارته عن طاعة الله، والذي يستغل تجارته بالخير فينفق على الفقراء، يغني أهله وأولاده عن الحاجة للناس، يتتبع حاجات أقربائه، يكون له فضل عليهم. لا شك هذا فضل عظيم، أنت أغنيتهم عن الناس. طيب، قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الملائكة وأولو العلم، ماذا نأخذ منها؟ ها، شرف العلماء، شرف أهل العلم، وأن الله أشهدهم مع الملائكة على نفسه بأن بألوهيته، شرف أهل العلم. هذه دلالة الاقتران، استنبطنا منها فضل أهل العلم. قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ماذا نستنبط منها؟ لاحظ دلالة اقتران الربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. ها ها، أو جيد، هذا معنى لطيف، يعني تعليم القرآن يجب أن يكون لله. وأيضا أن صفة الربانية طريقها هو تعلم القرآن بما كنتم تعلمون الكتاب. من أراد التحقيق الربانية فليرتبط بالقرآن. طيب، هذه دقيقة ليست ظاهرة، استنباط دقيق. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما العلاقة بين النجم وصاحبكم هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقتران أو المناسبة بين هذا، علاقة القسم بالمقسم به. نعم، تفضل. طيب، هذا واحد ممتاز. طيب، أيضا يعني أنه هدى لكم كالنجوم إلى الأرض هدى، هذا واحد في الهداية. وفي النور فهو نور لكم، وفي الرفعة فهو كالنجم المرتفع. وذلك يشبه العلماء بالنجوم. طيب قوله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفر، التسبيح والاستغفار ما سر الاقتران بينهما؟ الاستغفار لماذا؟ لمحو الذنوب، والتسبيح لطلب الكمال. أنت تنزه الله عز وجل وهذا لا شك كمال، فالتسبيح يحقق لك كمالا لأنك تنزه الله وتحقق له الكمال، والجزاء من جنس العمل، فإذا أردت كمالا فسبح الله كثيرا. والاستغفار يطهرك من الذنوب، فهو تطهير وتخلية وتحلية، ولذلك يشرع أن يقول الإنسان في يومه سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السجود والركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، في دعائه يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يجمع بينهما. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في سورة النصر فسبح بحمد ربك واستغفره. طيب هناك دلالات مما يمكن أن نستنبط منه في دلالات الترتيب تقديم والتأخير، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ماذا نأخذ من تقديم الطائفين على الراكعين؟ طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأخر الركع السجود للمصلين وقدم حق الطائفين. طيب وأيضا أنه أعظم أفضل عبادة في البيت الطواف، يعني التقرب بالطواف أفضل من نوافل القيام خاصة للمغترب، أما أهل مكة فقد يستوي الأمر عندهم، ولذلك قدم الطواف والعكوف وهو الجلوس في البيت الحرام للعبادة ثم أخر الصلاة. طيب فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله، أصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله، قدم إصلاح ذات البين على طاعة الله. لماذا؟ ماذا نستخرج منها؟ نعم جميل ممتاز ممتاز، أن الإصلاح سبب لقبول الأعمال ورفعها، وأنه يغفر ليوم الاثنين والخميس لكل مسلم إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء. طيب قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، قدم صادق الوعد على الرسول النبي، مع صفة الرسول النبي أعظم. لماذا؟ لأهمية هذه الصفة خاصة لمن؟ لأهل العلم وأهل الصلاح وأهل التقى وأهل المنزلة والفضل. نعم قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فقدم الظالم لنفسه على السابق، مع أن الآية اصطفينا من عبادنا. ماذا نأخذ من هذا؟ ها؟ إيش؟ كيف عاصي هو؟ قال فمنهم ظالم لنفسه قدمه، هذا ترغيبا له وتشويقا للتوبة. شوف قدمك الله وانت ظالم نفسك، فينبغي أنك تتوب إلى الله عز وجل وترجع. وعدم تيئيس له، وأخر السابق بالخيرات حتى لا يعجب بعمله كما قال بعض أهل العلم. لاحظوا هنا حقيقة النظر للتقديم والتأخير والترتيب بديع جدا في النظر، لكن لابد أيضا من أدوات العلم التي يستطيع الإنسان أن يعرف هذه الدلالة. هناك دلالات أيها الأخوة بالجمع بين آيات مفترقات، مثال: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، فلما رأينه أكبرنه، وقال في حق الرجال: فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. ماذا نأخذ منها؟ نعم، أن النساء يعجبهن الجمال والنظر، والرجال الذي يعظم عند الرجال هو الكلام. ولهذا هارون الرشيد جاء له رجل ذو هيبة قال: يا رجل تكلم حتى نعرفك. فالرجل يعرف بكلامه، ولهذا قال: فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، ما قال فلما رآه. طيب، في قوله عز وجل: وسيجنبها الأتقى، دلت على فضل أبي بكر وأنه ممن كمل في الدين. وأنه من أكرم الناس وأفضلهم، بدليل آية أخرى: إن أكرامكم عند الله أتقاكم. فنزلت فيه إن سيجنبها الأتقى، الألف واللام للتحقيق الكمال، يعني حقق كمال التقوى، فدل على أن أبا بكر رضي الله عنه قد حقق كمالا. طيب، قال الله تعالى: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، إلى أن قال، إلى قوله: أولئك على هدى، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ماذا نستنبط؟ شوف، آية بعيدة ليست قريبة. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، في الأخير قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. واضحة. تفضل. نعم، يعني أن من صفات الأنبياء إعفاء اللحية فبهداه مقتده. لو قال لا تأخذ بلحيتي، لو كان حلق لحيته ما أمسكها. لاحظوا هذا الاستنباط بالجمع بين آيتين. قوله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، دل بآية أخرى على أن العلماء هم خير الناس، بدليل قوله تعالى: أولئك هم خير البرية، إلى قوله: ذلك لمن خشي ربه، دل على أن العلماء هم خير البرية. فجمع بينتين حقيقة فيه معنى دقيق، ولذلك نبه عليه ابن القيم رحمه الله، وهو الذي فعلا يظهر فيه دقة العلم وفهمه. هناك جانب آخر نختم به أيها الأخوة، وهي الآيات المتشابهة في القصص خصوصا. يعني مثلا: رب اجعل هذا البلد آمنا، في آية أخرى قال: رب اجعل هذا بلدا، هنا قال بلدا، هناك قال البلد. كيف نفرق بينهما، نجمع بينهما؟ قال هذا ابتداء أول خروجه منه، وقال هذا الثاني، الآية الثانية، بعد رجوعه وبعد عمران أهله. قال رب اجعل هذا البلد، أصبح بلد. ففي بداية خروجه ما في إلا هاجر وابنه إسماعيل، قال رب اجعل هذا بلد آمن. فلما ذهب وجاء الناس إلى هاجر وسكنوا معها جرهم وعمروا البيت، فجاء إبراهيم عليه السلام وقد عمر البيت، قال رب اجعل هذا البلد آمنا، أصبح البلد. فالحقيقة نظر للفرق بين آيات متشابهة يعطيك معنى دقيقا. نختم بهذه الآية، قال الله عز وجل: يريدون، هذه مهمة للحفاظ، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. قال في الآية الأخرى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. الفرق بينهما هذه دقيقة، أن هذه الأولى في الكفار فأتى فيها بمعنى يعني قال يريدون أن يطفئوا صريحا، هم يريدون الكفار يريدون أن يطفئوا صريحا، أن يطفئوا. الثاني في المنافقين قال يريدون ليطفئوا، يعني بفعل أسباب خفية يريدون أن يصلوا بها إلى الإطفاء، إطفاء النور. فلا يصرحون، المنافقون لا يصرحون بإطفاء النور وإنما بحيلة وكيد. وقال في الكافرين يعني في جوابهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، قال في جواب في 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 آيات المنافقين والله متم نوره، والله متم نوره. فناسب أن يأتي السياق هنا حسب ذكر المخاطب أو القائل. فالنظر إلى آيات المتشابهة حقيقة يعطي دلالات ومعان عظيمة. خلاصة الأمر أيها الإخوة أن طرق الاستنباط من كتاب الله واسعة، والذي أريد أن أصل إليه أن هذه الدقائق وهذه المعاني العظيمة تحتاج إلى علم. طالب العلم ينبغي أن يتعلم خصوصا اللغة ودلالات الألفاظ، هذان العلمان هما أدوات الاستنباط، اللغة بأساليبها ودلالاتها ودلالات الألفاظ المفهوم والمنطوق والإشارة والالتزام. فأوصي إخواني أولا أن يعظموا كلام الله عز وجل فلا يقول فيه إلا بعلم، وأوصي بأن الإنسان إذا جاءه استدلال فيه استنباط يتوقف حتى ينظر القائل من هو، كان من أهل العلم فيقبله وإلا فيتوقف. وأوصي طلبة العلم إلى أن يعتنوا بتكوين ملكة اللغة عندهم ونظر في أساليب اللغة والقراءة في التفاسير التي تنمي قدرة اللغة والبلاغة وأصول الفقه أيضا، فإن هذا مما يعين على الاستنباط. وأوصي أيضا بأننا ينبغي أيها الأحبة أن نعني بكتاب الله فإن فيه علم الأولين والآخرين، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى ثوروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. من يقول من أراد العلم فعليه بالقرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين، واستنطقوا القرآن وثوروا القرآن لأن الله عز وجل جعل فيه علم الأولين والآخرين. نسأل الله عز وجل أن يفتح لنا ولكم أبواب الفهم لكتابه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. نعم. هنا العناية بكونه رجل جاء، فكيف جاء رجل منهم من خارج وأنتم من أهله، والآية الثانية